بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الحبوة، وقلنا بأن الحبوة تكون على وجه الاستحقاق، وأن اللام تفيد الاستحقاق، تفيد الملكية. نفس معنى الإحباء هو الإعطاء المجاني، الإعطاء المجاني. وبعض الفقهاء قال تعطى، تختص الحبوة بالولد الأكبر لكنه على وجه القيمة، إعطاء القيمة فقط، اختصاص هذا بعد دفع القيمة. لماذا قال بهذا الشيء؟ أقول لأنه الأصل في قوله تعالى مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، التساوي في الإرث، لا أرجحية ولا أفضلية للبعض على البعض، فوقوفا فيما خالف الأصل اللي هو هذا القصد القرآني على موضع الوفاق. شنو موضع الوفاق والنص؟ المحافظة على أن يكون جميع الورثة الأرث مالهم مرث متساوي حينئذ. نعم، يأخذ السيف، كم قيمة السيف؟ 100,000 مثلا، يدفع 100,000، فالنتيجة النهائية أن المبلغ أو التركة التي تصل لهذا الأكبر نفس تصل لهذا، كل ما لك اختص بهذه الأشياء ويدفع قيمتها. والمراد بالثياب ما كان يلبسها فعلا أو أعدها لللبس، وإن لم يكن لبسها، يعني هو عنده ثياب معلقة معدة لللبس يصدق عليه أن هذه ثيابه، فتدخل حينئذ في مفاد الروايات ثياب الرجل، يمكن إضافة هذه الثياب إليه، فتدخل حينئذ في الحبوة والإعطاء المجاني. لماذا تدخل؟ لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه وثياب جلده. في بعض الروايات موجود ثياب جلده يصدق على هذه الملابس المخيطة المفصلة والمخيطة والمعلقة والموجودة فعلا تحت إيده، يستسمها ثياب زيد، ثياب الرجل، فتدخل حينئذ في الحفو بالحبوة. قال ولو فصلت هذه الثياب ولم تكمل خياطتها. أنا فصلت لي ثياب وبعدها عند الخياط، يمكن إضافة هذه الثياب إلي، تسمى ثيابي حتى تدخل، أو ثياب جلدي تدخل في الحبوة وإن كانت لم تكتمل أو لا تسمى. قال وجهان، ففي دخولها وجهان، وجه الدخول من إضافتها إليه، تسمى هذا ثياب زيد. بنسأل الخياط قال له هذا الثوب لمن جاي تخيط به؟ قال لزيد، ثياب زيد، ثياب جلده، يمكن إضافته إليه بذلك بالتفصيل وقبل الإكمال، فتدخل في الحبوة. وعدم دخولها ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا. إذا رجعنا للعرف وسألنا العرف عن ثياب الرجل، هل تسمى الثياب التي فصلت ولم تكمل خياطتها تسمى ثوب لزيد، تسمى ثياب الرجل بهذه الإضافات العرفية؟ يقول لا تسمى هذه ثياب حينئذ، فتبقى على الأرث يشترك فيها الجميع، ولا تختص بالولد الأكبر، أعني عدم دخولها في الحبوة. قال والأقوى أن العمامة منها، من الثياب، فإذا كانت العمامة من الثياب تدخل في الحبوة وفي الإعطاء المجاني. وإن تعددت، يعني إحنا الحبوة الأربع المذكورات اللي مذكورة بلفظ الجمع ثياب الرجل نعطيها للولد الأكبر حتى مع التعدد، والمذكورة بالمفرد، احنا أصلا هذا السيف هو أصلا على بعض رأي العلماء ندفع قيمته يعني خالف الأصل، فكيف لا تعدد حينئذ؟ فإذا نقف على العبارات التي وردت في الروايات، سيف الرجل يعني واحد الذي ينسب إليه، أما العمامة والثياب مذكورة باللفظ الجمع، فإن تعددت تكون من الثياب وتدخل في الحبوة. أو لم تلبس، إذا اتخذها له، اتخذ عمامة له وخليها بعد ما لابسها، هم تسمى عمامة وتسمى ثياب، وبعدين تكون من أفراد الحبوة. وكذا السراويل حين، وفي دخول شد الوسط نظر، الحزام يعني يا حزام، الحزام المخيط من القماش، لأنه راح يقول الجلد خارج، هذا يسمى من الثياب الحزام المخيط من القماش، يسمى نظر فيه ناشئ من أي شيء، النظر من صدق الثياب. من يقول بأن هذا الحزام المصنوع من القماش يسمى ثياب الرجل يدخل، والذي لا يزق الذي يقول لا يزق لا يدخل، في نظر فيه قليل. أما الحذاء ونحوه مثل الجورب الحذاء والجواريب مما يتخذه الرجل فلا يدخل في الثياب ولا يدخل في الحبوة، وإنما يكون أرث لجميع الورثة. وكذا فلا يدخل، يعني وكذا لا يدخل لو كان المتخذ شد وسط غير الثوب. يعني احنا بالنسبة لنا إذا كان الحزام من القماش بنظر، إذا كان من الجلد ففي عدم صدق الثياب عليه شيء واضح، فلا يدخل حينئذ. وفي بعض الأخبار إضافة السلاح إلى الأربعة المذكورات، ثياب الرجل، سيف الرجل، مصحف الرجل، خاتمة. بعض الرواة أضافة السلاح وأضافة الدرع والكتب والرحل والراحلة، الرحلة الذي يوضع على ظهر الفرس، ظهر الدابة، والراحلة نفس الدابة. يعني إذا أدخلنا الدابة في الحبوة معناه في الوقت الحاضر شو ندخل؟ ندخل السيارة. إذا دخلنا السلاح في الحبوة يعني سيف الرجل ما تندخل بندقية اليوم، وتدخل طبعا. بعض الروايات دخلت هذه المذكورات ولكن الأصحاب أعرضوا عنها، يعني بها روايات وادخلوها وخصوها بالأربع فقط، رغم أن الأربع لم تذكر كاملة في رواية واحدة. مع ذلك أعرضوا الأصحاب عن هذه الروايات اللي يضيف السلاح والدرع، مع أن الأربعة خصوها بتلك الأربعة، مع أن الأربعة لم تذكر في رواية واحدة، إنما ذكرت في عدة روايات، لم تذكر في خبر مجتمعة، وإنما اجتمعت في أخبار. والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة. أي أشياء التي لم يذكرها التي جعلوها غير الأربعة؟ فيها رواية والرواية صحيحة، بها رواية ربعي صحيحة، وظاهر الصدوق اختيار هذه، اختيار يا صحيحة، اختيار الرواية التي تدخل السلاح والكتب والرحل والراحلة والدرع، يقولها بها رواية صحيحة، صحيحة السند، فحينئذ نلتزم بها. لماذا اختارها؟ كيف عرفنا أن اختارها؟ لأن ذكرها في من لا يحضره الفقيه في كتابة، ذكرها في الكتاب الفقيه، مع التزام الصدوق بأنه لا يروي فيها إلا ما يعمل به، لا يروي خبرا في كتاب الفقيه إلا الخبر الذي يعمل به. فعندما ذكر صحيحة ربعي في كتاب الفقيه يعني يعمل به، يعني شنو النتيجة؟ اختار هذا الرأي وأدخل هذه المذكورات غير الأربعة. ولم يذكر الأصحاب الدرع، مع أنه ذكر في عدة أخبار، قلنا قبل قليل خصوها بالأربعة، الدرع غير الأربعة. أقول رغم أن الدرع مذكور في عدة أخبار كما ذكرت هذه الأربعة، لكن مع ذلك أخرجوا الدرع عن هذه. والاختصار على ما ذكروه أولى لما خالف الأصل، لأنه إعطاء الأربعة على النحو المجاني للولد الأكبر خلاف الأصل قلنا. فإذا شكينا في أن هذا أكثر من الأربعة، هل تدخل أو لا؟ يقول نقتصر على موضع الوفاق وهي الأربعة فقط، والباقي ننفي ويبقى للورثة إن لم ينافي. والاقتصار على ما ذكروه أو لا، إن لم ينافي الأولوية أمر آخر، مثل واحد مات وعنده أربع بنات، عنده ولد صغير طفل، صحيح؟ هذا الطفل يسمى أكبر، يعني أكبر الموجودين، إحنا قلنا سواء كان واحدة أو غيره، يقول لا مقتضى الاحتياط، هذا أمر آخر، مقتضى الاحتياط الراعي ندخل ذي المذكورات، مقتضى الاحتياط يكون من جانبه، فها هنا الأولية تتعطل بعد. الأربعة أولى لأنها تخالف الأصل إلا إذا نافها أمر آخر، هذا الأمر الآخر يقتضي الاحتياط في المذكورات غير الأربعة بالنسبة للطفل. أما غير الدرع من الآلات الحرب كالبيضة التي توضع على الرأس فلا يدخل قطعا، احنا ماذا احنا شنو عندنا؟ الأربعة مذكورة فيها السلاح. البيضة التي توضع على الرأس تسمى سلاحا حتى تدخل أو لا؟ قل قطعا لم تسمى سلاح فلا تدخل لعدم دخولي في مفهوم شيء ما ذكر. هذه البيضة التي يلبسها الإنسان رأسه إذا أردنا نطبق المفاهيم الأربعة تنطبق على هذا المصداق البيضة أو لا؟ قل ما تنطبق عليه فتكون خارجة عن الحبو وتكون أرث للجميع. وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد، الثوب يعني المصنوع من الشعر المصنوع من وبر الإبل، هذا ثوب أليس بثوب؟ ثوب فيه نظر من عدم دخولهما في مفهوم الثياب لا القلنسوة. لماذا الثوب ثوب؟ هو ثوب يلبسونه سابقا من الشعر أو اللبد. يقول لا، أكو نظر. وجه الأول عدم الدخول، مفهوم الثياب ما يصدق على ما يصدق على القلنسوة واضح. يقول لا يصدق على القلنسوة ولا يصدق على الثوب من اللبد. ولذلك وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار لهما تسمى كسوة حينئذ، تسمى كسوة. بعض الأخبار سمت القلنسوة الثوب الملبس سمته من الكسوة حينئذ، كسوة الشخص يعني من الثياب. ويمكن الفرق، يقول احنا ما نتعامل معهما دفعة واحدة، نقول ها وفيها نظر اثنينهم. يمكن نفرق، شلون نفرق؟ بأن نقول الثوب من الشعر، الثوب من اللبد، ثوب يصدق عليه ثوب، فيصدق عليه مفهوم الثوب فيدخل في الأربعة. أما القلنسوة لا يصدق عليها، ويمكن أن نفرق بينهما. ويمكن الفرق ودخول الثاني ثوب من اللبد دون الأول بمنع كون القلنسوة من الكسوة، ليست من الكسوة من الثياب، فنفرق بينهما ندخل الثاني دون الأول. ومن ثم لم يجزي في كفارة اليمين هو أطعام 10 مساكين أو كسوتهن. لذلك الفقهاء ما جوزوا إعطاء القلنسوة لعدم صدق الكسوة عليها حينئذ في كفارة اليمين. ومن ثم يعني ومن عدم دخول القلنسوة في الثياب لم يجوز العلماء كفارة اليمين إعطاء القلنسوة لأنها ليست من الكسوة. زين، ولو تعددت هذه الأجناس، هذه الأربعة نتكلم عنها، فمنها ما كان برفض الجمع كالثياب نعطي كلها وإن تعددت، منها ما كان مفرد نعطي المفرد والزائد يبقى على الأصل. هو أصلا الواحد خلاف الأصل، فكيف بالزائد؟ فيقول وما كان ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا ويختص ما كان يغلب نسبته إليه. يعني أنا عندي الآن مصحفين، أنت تقول هذا لفظ المفرد بس واحد الطيني، مو من يستعمله أكثر بحيث ينسب إليه يقال مصحفه هذا مصحفه، اللي يستعمله أكثر والينسب إليه أكثر نعطيه، ولا هذا مصحف هذا مصحف. أنت اختيارك لهذا دون هذا ليه؟ صحيح نريد واحد، خل اختار هذا ترجيح بلا مرجح. يقول هذا إذا ينسب إليه يستعمل أكثر نعطيه هذا. فإن تساوت النسبة إلى هذا وإلى هذا بعد العقل شو يقول؟ تخير الوارث في إعطائهما شاء واحد منها. هذا رأي. ومع تساوي النسبة، يعني مع تساوي نسبة المصحف تسميته إلى الميت، مع التساوي عندنا أمران، أما أن يتخير الوارث هذا الطريق، وأما القرعة، لأن يعني اختيار أحدهما مع التساوي مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل، يحتمل القرعة في تخيير أيهما يدفع عليه. والعمامة من جملة الثياب، فإذا تدخل متعددة، احنا قبل قليل قلنا العمامة، قبل قليل قرنا والأقوى أن العمامة منها من الثياب، وإن تعددت فلما كانت من الثياب إيش من رفض الجميع. والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة في الثياب. وفي دخول حلية السيف، عندما قلنا السيف واحد، هل نعطي السيف وأتباع السيف؟ وفي دخول حلية السيف وجفن السيف وجفنه يعني الغمد مالته وسيوله لتعلق به، ودخول بيت المصحف وجهان، وجه يقول يدخل لأن هاي تابعة، ما من تبعيتها تابعة وجهان من تبعيتها للأصل السيف، فتدخل لهما عرفا وانتفاءهما حقيقة. حقيقة المصحف هذا المصحف ما يدخل به البيت، السيف هذا السيف ما يدخل فيه الحمائل فيخرج حينئذ، ولا والأقوى دخولها، والأقوى دخولها. ليش؟ تقديم جانب العرف، لأن احنا مناطق الأحكام الشرعية في بعض المواد صدق العرف، العرف يقول هذه الحمائل وهذا الغم تابع للسيف، فحينئذ نتبع العرف في هذا المورد ونقول تدخل في السيف فتعطى مع السيف. ولا يشترط بلوغ الولد، احنا قبل قليل أتينا بمثال طفل وراعينا الجانب مالته مو مع الإناث، فمعنى ذلك لا يشترط بلوغ الولد الأكبر، يعني عندما نقول الولد الذكر الأكبر مع التعدد يكون أكبر. لو فرضنا هؤلاء ثلاث أربع أولاد كلهم ما بالغين، نعطي الأكبر، الأكبر ملاحظ بالسن مو ملاحظ البلوغ، فلا نشترط البلوغ في إعطاء الحبوة للولد الأكبر الذكر. ولا يشترط بلوغ الولد لماذا؟ للإطلاق. احنا من قبل واشنا ماذا قلنا؟ الحبوة للولد، من قالت الولد يعني مطلقا سواء كان بالغ أو غير بالغ، ما أجتنا روايات خصصت وقيدت بهذا الشيء. هناك مطلب بعضهم يذكر يقول بما أنه عندنا مسألة يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه من الصلاة والصوم مقابل القضاء نطلي الحبوة، يقول أي ملازمة بين القضاء وبين الحبوة؟ لا ملازمة بينهما، هذاك شيء واجب مستقل وهذا شيء آخر، ماكو ملازمة. لماذا تعطي الولد الأكبر الحبوة مجانا؟ لأنه في مقابلة يقضي ما فات أباه من الصلاة والصوم، أي ملازمة؟ ماكو ملازمة بينهما، ذاك القضاء واجب خاص به مستقل وهذا واجب خاص بالورثة أعطاء الحبو عليه. ولا يشترط بلوغ الولد للإطلاق وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء، هذا مستقل وهذا مستقل. وهل يشترط في إعطاء الحبوة للولد الذكر الأكبر انفصال حيا، بحيث إذا مات شخص وعند بنات وعند ذكر بين بالسونار شفناه بعد تمام بعد الشهر الرابع بعد أن تمت ولدت فيه الروح عرفنا ذكر، هل نشترط انفصاله حيا يعني موجود حين وفاة المورث لو يعطى حتى لو كان حملا كما في الإرث؟ الحمل يرث أو لا يرث؟ يرث إذا انفصل حيا، فلنقول هنا يعطى الحبوة إذا انفصل حيا وكان ذكرا، لو لا نقول لا، رواة من قالت عندما هذا يعطى للولد الذكر الأكبر يعني الموجود فعلا مو الذي سيوجد بالقوة، واضح الكلام ها؟ وفي اشتراط انفصاله حيا يعني في اشتراط إعطائه الحبوة انفصاله حيا حال موت أبيه نظر، شنو وجه النظر؟ من عدم صدق الولد الذكر حينئذ حين كونه حملا يصدق عليه العنوان المأخوذ في الروايات الذكر الأكبر، يقول ما يصدق عليه ذكر أكبر فلا تعطى له الحبوة. ومن تحققه في نفس الأمر الواقع، في نفس الأمر والواقع يصدق عليه ولد هذا الذكر يصدق عليه ولد. فهل الملاحظ في الأحكام الشرعية تحقق الشيء في نفس الأمر الواقع لوجوده في الخارج؟ الثاني يقول لا، وإن كان حملا في نفس الأمر الواقع يصدق عليه ولد ذكر أكبر فيعطى الحبوة وإن لم يكن ظاهرا. ومن ثم احنا نريد نسوي بالرأي الثاني نعطي الحبوة ومن ثم عزل له نصيب في الميراث. لماذا لم تجعلوا هذه المسألة كتلك المسألة؟ لماذا أنتم في الميراث تعطون الأرث للحمل إذا انفصل حيا، فنعطي الحملة الحبوة إذا انفصل حيا فيصدق عليه حينئذ ولد أكبر وإن كان حملا؟ ويمكن الفرق بين المسألتين، يمكن الفرق. كيف يمكن الفرق؟ يمكن أن نفرق بالجنين، نقول بين كونه جنينا تاما بعد بلوغ الأربع تشهر أو بعد ولوج الروح فيه، يمكن الميزة هذا بأنه ذكر أو ما يمكن الميزة؟ يمكن الميزة إذا ميزنا كون جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت، إذا هجي أصبحت هكذا عندنا معلومة، وبين كونه علقة مضغة إلى آخره قبل ولوج الروح، يمكن أن نميز بينهما، فنقول تعطى الحبوة بعد ولوج الروح بعد كون جنين تام وصير واضح الذكورية بحيث يصدق أي عنوان مخفف في الروايات نعطي، وبين قبل البلوغ حال كونه نطفة ما يسمى ولد، حال كونه علقة لا يسمى ولد، لا يسمى ذكر أكبر فلا نعطي. هل يمكن أن نفرق بينهما أو لا؟ قال ولا أقوى هو الأول، اشتراط انصرافه اشتراط انفصالي حي. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ يقول كلمة الولد الأكبر في الروايات تنصرف عن الحمل، تنصرف إلى الانفصال. كلمة فالحبوة للولد الأكبر تنصرف لمن؟ تنصرف لمن؟ للمنفصل حيا. شو نتيجة هذا الشيء؟ أن نشترط انفصال حيا، أي لا نعطيه الحبوة حال كونه جنينا في بطن أمه، لأن كلمة الولد الذكر الأكبر ما نقدر نطبقها. لو فرضنا عليها فردين حمل وواحد منفصل موجود، يقول تنصرف إلى هذا ما تنصرف إلى هذا، فلنجعل الانصراف دليلا ويغير الإطلاق في الروايات، فيكون الانصراف للولد الحي التام المنفصل حيا، فيكون الأقوى حيا والأقوى اشتراط انفصاله حيا والأقوى الأول. والأقوى كذلك عدم الاشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها، قدر من؟ قدر الحبوة. أكو بعض شو يقول إذا وزعنا التركة إلى غير الولد الأكبر نلاحظ حصة الأصغر تساوي مقدار الحبوة أو أقل. قالوا إذا كانت أقل من الحبوة ما نعطي الحبوة الأكبر، إذا كانت تساوي أكثر نعطيها. يقول الأقوى عدم اشتراط كون حصة الورثة الباقين مساواة الحبوة أو أكثر، ماكو شرط عندنا. وعدم اشتراط يعني والأقوى عدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها وزيادتها عن الثلث، زادت الحبوة عن الثلث، نشترط عدم اشتراط زيادة عن الثلث. لماذا؟ للعموم إطلاق عدم اشتراط الحبوة، يعني تعطى الحبوة حينئذ إلى الولد الأكبر، سواء كانت الرواية عامة، سواء كانت تساوي الثلث ما تساوي الثلث، سواء كان الورثة حصتهم أقل من الحبوة أكثر من الحبوة، لا يفرق حينئذ عدم اشتراط زيادة الحبوة على الثلث أو عن قيمة الكلمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.